آخرة. وهذه العلة واضحة خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي، أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة، يعني أن هذه الدار ليست دارنا، فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد، وإنما يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة، فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى، ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء وعظمة وعنفة وخيلة لا يوجد في غيرها سبحان الله، وهذه من الحكمة أيضا. وإذا حصل للإنسان هذا والعياذ بالله الكبرياء والعظمة والفخر، فإنه قد يحرم دخول الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعم. ايش
المحرم
في جانب
الفضة؟
نعم. نعم. ما يحصل هذا كما يحصل في الأكل والشرب. ولهذا أم سلمة كانت من روى حديث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة، وكان عندها جلد من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في شك هذا من هنا بالمعنى العام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا داخل في النهي العام. إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل ذلك، أما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحة يؤجره مثلا وينتفع به ما في بأس، لكن إذا كان ما في مصلحة دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرمه. لا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين، نقول يحرم الإسراف في كل شيء. نعم. نعم. لما انكسر قدحهم نعم هذا لا بأس له لأنه لحاجة، وأيضا سلسل من فضة ما هو شيء كثير، السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة في المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاعب بعضه مع بعض. نعم.
فرضوا
بها الطعام. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن
فرضوا بها إيش؟
الطعام.
الطعام بالفل بالألف والطعم.
الطعام.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
هذه أمثلة منطبقة تماما. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب لأنه مؤمن، ريحها طيب لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه انتفع الناس به. والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولكن ليس لها ريح، والمراد ليس لها ريح ذكي ينتشر إلى الغير، وإلا فهي لها ريح وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كإيش؟ كالريحانة. الريحانة طعمها مر، يعني لو مضغتها وجدتها مرة، لكن رائحتها طيبة، لأن هذا معه القرآن، لكن هو بنفسه خبيث مر. وفي هذا أن المنافق قد يكون منه خير، وذلك بما معه من العلم. والقرآن إذا نشره وانتفع به الناس، لكن هو نفسه لا ينتفع به، لأنه كافر والعياذ بالله، فلا ينتفع، كما قال تعالى: وما منعه أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا المنافق يعني يظهر أنه مسلم لكن لا يقرأ القرآن، هذا مثل الحنظلة، طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ما لها رائحة ذكية لتجذب الناس، وإن كان لها رائحة مرارة لكن منها الرائحة الذكية التي تجذب الناس وينتفعوا بها. والسؤال الآخر
في الشرير الحنظلة.
أي نعم، والسؤالك الأول
في
الدب معناها أن يجعلوها إناء، لأنه إذا جعلوها إناء للنبيذ وهي حارة ربما يتخمر، يكون خمرا مهما علم. نعم ها؟ الأترنجة نسميها أنها أترنجة. إيش؟ أي هذا لو أكنت أكل ترني ترني إيه ها بلا وش فيها مش مفهومة كيف كل لا ما تعرفون أنتم ترنج ما هو ليمون لا كبيرة ولها ألياف من داخل حلوة ها. طيب من قاله يلا يا خالد. طيب
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء وفضل الثريد على الطعام. حدثنا ابو معين قال حدثنا مالك عن حميد عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نعمته من وجهه فليعجل إلى أهله
قول عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، صدق عليه الصلاة والسلام، حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي، بل قد يكون بدنيا أحيانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والرحيم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة في فقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليه أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته. وهذا من الآداب التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل بحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله ليكون عندهم يقوم بشؤونهم ويراهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا، فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبق إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصرف وأن تقوم، لأن بقاءك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم، هذا هو الظاهر، مراد إلى أهلهم مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا ترخص برخص السفر. هنا نعم كم نعم.
هذا
الأخصى، أي صحيح. نعم نعم.
باب الرد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم أن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو شئت شرفتني بالإسلام فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فطيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تخوف، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم فصدق به على بريرة فأعدته لنا، فقال هو صدقة عليها وعدية لنا.
صلى الله عليه وسلم. نعم. اعكس تصل او لا اعكس تصل اي نعم. وجهه انهم يقولون انه لا يمكن ان يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبة على فعل غيره، سيكون هذا العذاب مثل تألم الإنسان واهتمامه من أجل السفر. أي نعم. لا بس ما هو بالعذاب اللي على فرق واجب أو فعل محرم، حيث يعذب في النار أو يضيق عليه قبره أو ما أشبه ذلك. والإنسان قد يصبر يعني، قد يتعذب في ضميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد. كم يبي يشتري الملعقة فيه؟ ما خال كم؟ أي 500,000 أو مليون ريال كذا، ولا صارت ملاعب عادية خله يتكسر 100 ملعقة
أو فيها يعني مو بشرط كلها أو فيها جزء منها الماس.
المهم على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية، يعني معدن الماس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام، ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء، وليس فيه زكاة ولو جعل حليا، وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. هنا. نعم.
كان مثلا الآن الذي يدرس أراد
أن يدرس 4 سنوات، عارف كم سيقصر في البلد 4 سنوات، فهل يقصر في هذا؟ نعم، الراجح عندي أنه يقصر
4 سنوات.
هنا. لو هو 40 سنة هو عارف أنه يرجع لهاله.
بس ما سيقصر، ما يصبر حاجة مثلا ممكن
تطلع غدا. إلا ينتظر أنه يعطى النتيجة. لو حصل له ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقى.
لا بس حتى لو نجح ما سيقول
اقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من احب ان يضغط على نفسه وياتي بهذه الدروس في خلال شهر او نصف شهر أعطيناه الشهادة فعلا.
طيب ومثل الذي في بلد فيه عالم مثلا
في إيش؟
طيب
لا لا.
حدثني أصحاب إبراهيم الحمد لله عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني علي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني مؤبد بن خديج عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أعزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يقدمني فلان ولا فلان وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس من مساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها
فنشتقها
فنلعق ما فيها.
الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث قوله نعم الحديث الأخير هذا كان الأول حديث عائشة الحديث الثاني وجه الشاهد والله أعلم أن السمن يكون فيه شيء من التمر فيكون حلوا. الحلوى والعسل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما لأن الحلاوة من ألذ الطعوم وكان يحب الطيب لأنه من ألذ المشمومات وكان صلى الله عليه وسلم طيبا فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطيبة التي فطر الله تعالى الخلق على استحسانها وطيبها فهو علامة على أنه من الطيبين لأنه من الطيبين إذا كان تفعله طيبة وإلا فقد يحب الطيب وليس بطيب هو لكن كونه طيبا ويحب هذا الطيب يكون هذا قد جبله الله عز وجل على الأشياء المحبوبة الطيبة. والحلوى والعسل مفيدة ولعل الأخ رشاد يمكن يعطينا عن فوائدها.
يعني بالنسبة لكل المأكولات من الحلوى تكون سهلة في الهضم
هنا
ينتفع بها الجسم بسهولة على غير الأطعمة الأخرى كنت تحتاج هضم ومجهول
سهولة الهضم له أيضا أظن تنقية الدم ما فيها والله ماذا أنا قال لبعض الناس إن شرب العسل على بالماء الساخن على الريد إنه مما ينقي الدم. نعم.
تعطي النشاط والتنشيط. يزيد السعرات. لا يمكن هو يزيد إدرار البول يقصد كذا فيكون تلف للدم.
إيه. يمكن. يمكن. على كل حال إن فيها فوائد لكن الذي يهمنا الفائدة الشرعية. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك فهل نقول إن هذا إن محبة هذا من الأمور الشرعية أو من الأمور الفطرية؟ نعم الثاني أظهر الثاني أظهر لكن هنيئا لإنسان يحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان على سبيل الفطرة. هنا نعم
ولا أكل الخمير ولا أنبس الحرير ولا يخدم لي فلان ولا فلان
نعم
هذا أبو هريرة.
هنا لا أبو هريرة. نعم.
باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن جمامة بن عمر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطة فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام للقوم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال أصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فتبعهم رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو.
كان عندنا معلق، كان نسخة أخرى. طيب الشاهد قوله اصنع لنا طعاما، اصنع طعاما لهذه الدعوة، فدل هذا على أنه يجوز الإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا أن يصنع لهم الطعام المناسب، بحيث لا يكون طعامهم هو طعام البيت، بل يصنع لهم طعام خاص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولكن لا بد من أن نلاحظ أن لا يكون فيه إسراف بالكم أو بالكيف. هنا هو لا يريد طلب العلم لأن رجل عالم، لكن يريد كأنه من عادتهم أو نحو ذلك أنهم إذا استقرأهم أحد يذهب به إلى البيت ليقرأه في بيته، فهو ما أراد طلب العلم لأنه عالم بذلك، وقد أقسم فيما سبق أنه يعلم من عمر بن الخطاب أكثر مما يعلمه. وأما نية الشهادة في طلب العلم من أجل أن يدرس فهذا إرادة خير مو إرادة الدنيا، لأنه أصبح الآن الشهادة لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس. لو يكون الإنسان مثل ابن تيمية وهو ما معه الشهادة ما ممكن أن يدرس، ما أدري لو يجي أحمد ابن تيمية يقول أنا أبيكم تأذنون لي أدرس في الابتدائي، يمكن يقول ما معك شهادة ما نقبل. نعم ها نعم صحيح أداء فوق جامعة رحمه الله، لكن القصد أن أصبح الآن المسألة مبنية على الشهادة. فإذا قال إنسان أنا أريد الشهادة، أريد نيل الشهادة من أجل أن أتمكن من التدريس ونفع الخلق أو أن أكون في مكان أنفع الناس به، هذا نية طيبة. لا ما أفهم ما أفهم بدل الشهادة. نعم كيف ذلك؟ إيه ما دخلنا ما دخلنا، ولو دخل وبعد ما دخل قال تأذن له يبقى ولا يروح؟ أيوة ما ضعيف شوي. نعم شاكر. إيه الحرير
الذهب نعم. في الدنيا ولنا في الآخرة. قال لي إن وجدنا رجل مؤمن صالح اسمه كذلك، ولكن استخدم الذهب والفضة، هل نقول إنه يحرم عليه فهذا بالآخرة؟
هو ورد في الحرير، ورد في الحرير والخمر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة وإن كان مؤمنا. لكن اختلف العلماء في هذا، هل المعنى أنه يحرم من دخول الجنة لأنه إذا دخل الجنة فسوف يلبس الحرير ويشرب الخمر، أو أن المعنى أنه يحرم من ذلك وإن دخل الجنة لمدة يريدها الله عز وجل ثم بعد ذلك يسمح له؟
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير قال أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عمرو قال أخبرني كمامة بن عبد الله بن عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقطعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
إذن جمع الناس الآن اللحم بين يدي بعض الناس له أصل في السنة أولى. نعم فعل أنس رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن جرت العادة من بعض الناس أنه يأنف من هذا أنفة عظيمة، وإذا قدم له أحد شيء جعله بين يديه يزعل ويغضب ويقول أنا صبي ما بقي إلا أن تجعلها في فمي، وهذا لا شك أنه ما ينبغي. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك أن يجمع له الدبة فالذي ينبغي للإنسان أن لا ينف من ذلك، ولكن ليس ملزما بأن يأكل ما قرب إليه، إن شاء أكل وإن شاء ترك. كذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا مجاملة وخجلا لا عن محبة وانقياد فلا بأس أن يقول لا تتعب نفسك يا أخي أنا أعرف وأنا عدل وما أشبه ذلك. نعم. وأما إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقره على ذلك ثم إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي لم يأكل. نعم. ايش
منقوله؟ هذه يقول مثل منقوله.
منقوله ايش معنى منقوله؟
يعني تقطع لحمة تعطيها في مكان، يعني هذه منقوله.
ايش معنى منقوله؟ ها لا لا منقوله ما يعني فضله يعني ولا ايش؟
بس يعني هذه اكرام
يعني اللي يقولها المعطي ولا المعطى؟ منقولة. خذ هذه منقولة، خذ هذه منقولة. ها يعني لا تردها، يعني لا تردها، لا ما ينبغي أن يلزمه الحقيقة، لا ما يلزمه، لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية ويقول انه فضل عليهم، وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثل يشوفه تخلط ايده باسمه عند اكل اللحم ويكون في يده لعاب هم من ياخذ الحمل له ويحطه بحافته. نعم يكره هذا ويقول منقوله. المهم ان هذا يمكن يقع، او هو يظن ان هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا يتكرر أن يعطيه، إنما هي بدون سبب. فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
بالنسبة للملاحة إذا كان معه أهل، إذا كان معه أهل يعتبر له حق المسافر أو حق المواطن،
يعني ما له أهل ولا أهله في بلد؟
في بلد.
نعم هذا حكم المسافر. نعم. طيب
في باب الحج يشرع دعاء دخول المدينة؟
كيف
يشرع دعاء دخول المدينة
مثل غيره من أبو جهل؟ وأما اللهم بارك لهم في ضعهم ومدهم بس لا ما هم مشروع.
باب المرأة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما صنع فدعته مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب كل شعير ومرقا فيه دباء وقديم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. باب القديم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتكبر ويأكلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الصيف وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المريض شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك.
طيب الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل. ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس، بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند السماط الثاني يأخذون من السماط هذا ويعطون أصحاب السماط الأول. نعم نكمل الباب.
نكمل إسماعيل وقال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن قياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس فدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومه. وقال تماما وقال تماما عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
اللهم صل وسلم وسلم. نعم يلا عبد الله. شرح حجاج بكرة يمر بك على السوق وقريب هنا عندنا قريبة عندنا أبو الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكموه في مسلم في أهله. هنا عرفت وأظن مسجلين قبل بالحين مسجلة لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها إيه إيه لكن ما في قبل شيء لا فيه تأكدوا إيه صلت على البيت ثم بعدين قلنا نراجع. المهم عدلوها هذا هو الأصل المراجعة. إيه ولو كان نعم. والله ظاهر الحديث أنه يقدم السلطان.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرطب والكفاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم موسى عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والكفاء.
أظن الرطب معروف والقثاء أيضا معروف معروف الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القدساء ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القدساء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا أحسن من الزبد مع التمر. نعم.
بابا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن ابي عثمان قال فضيقت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتقبون الليل اثلاثا يصلي هذا ثم يقل هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابني سبع تمرات احداهن حسبا.
نعم.
حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ثمرا فاصابني منهم خمس اربع ثمرات وحشفه، ثم رايت الحشفه هي اشدهن بلبسي.
طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين انها سبع ثمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة، فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح نظرا
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي في المضر، وفي الرواية الأولى من هذا الباب أصابني سبع تمرات، فقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، والشغالة والحادث بن حجر في حال المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جريج قال قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلغ أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة وهو يدل للتعدد. فالله أعلم.
ما الله من القصة واحدة، لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم. وهو
يكون القصة واحدة، لكن يكون من أول مرة قسمة خمسة ثم ذكر
الراوي
هذا
القسم
على خمسة.
كيف؟ قسمة مرتين.
إيه؟
هذا تعدد في الواقع.
يعني
قصة واحدة
نفس القسم.
يعني لكن أعطاهم مرتين، مرة على سبع.
إيه في نفس القصة يقول لكن
الراوي. مو خالف، مرة على سبع ومرة على ست.
مرة على
خمس
والباقي على اثنتين.
كيف؟
يعني الأول خمسة. والثاني
اثنتين. أعطيتين يعني.
إيه بنفس المجلس
الراوي
روى الخمسة،
يعني يكون 12 أعطاهم 13.
لا، روى
خمسة
أعطاهم خمسة، وأخذ منها هذا الراوي خمسة ثم قسم
بنتين
وأخذ
راوي
آخر الثاني.
لا، هو يقول أعطاهم فأعطاني سبع تمرات. سبع تمرات إحداهن حشفة، وهنا يقول خمس تمرات وحشفة، فتكون التمرات كم؟ ست. لا تكون ست في هذه الرواية أنها ست، وفي رواية الأخريات أنها سبع، فهذا صح. كيف؟ إيه خمس والسادسة حشبة. إيه طيب، أربع تمرات وخمس حشبة، وهذيك سبع تمرات إحداهن حشبة في روايتين، فهذا صح. نعم. نعم.
الجمل المعروف هذا.
إيه.
الوقت في الآن يعني نبقى في شهر الخيار.
نعم.
ولكن هو مخفف وهو أفتح له من الخيار.
إيه.
هذا كم تفتح؟
أي اللي حنا نعرف أن القصة هو هذا اللي مثل المستدير هكذا إيه وسمى جلو سمى عندنا جلو في الحجاز سمى قصة نعم خربز حتى عندنا سمى خربز خربز هذا هو حتى في الحجاز
مثل
الخيار ومخطط وهو مثل
الخيار ولكن
مخطط
والله مشكلة
نسخة من الجامعة
طيب لما عندكم تفصيل له
والمسلم يأكل القفاء والرطب كلام الترجمة وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا فإن كل واحد منهما مسلح للآخر مزيل لأكثر ضرره فالقفاء مسكن للعطش منعش للقوى مشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدر فقابل الشيء البارد فقابل الشيء البارد بالمضاد له فإن القفاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدل ولذا كان مسمنا مخصبا للبدن وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمتني القفاء بالرطب فسمنت عليه بأحسن السمن وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قفاء وفي شماله رطبات وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة لكن في إسناده أفضل من حوشب ضعيف جدا فإنه ثبت كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القفاء التي في يمين وحديث الباب أخذ
لك ماذا تفسر له؟
قال في القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما معا وزاد في المصابيح ودم الأصبع
ايه
وهو بكسر الخاء المعجمة سلم عن الخربز بعدين قال وقد تكثر الكساء تتكثر من شدة الحر فتطير في الخربز كما شاهدته كذلك في الحجاز وفي هذا تعقب على من زعم ان المراد بالتفصيل في الحديث الاكثر واعتل بان
ايش المراد ايش؟ على المراد ايش؟
حديثا كان يعقب الثور بالتفصيل
نعم
وفي هذا تعقب من المراد بالتفصيل في الحديث الأفضل واعتل بأن في الأفضل حرارة ما في الرطب وقد ورد التعليل بأن أحدهما يسقي حرارة الآخر والجواب عن ذلك بأن في الأفضل بالنسبة للرطب بروجة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة والله أعلم.
نعم. حتى يكون هكذا. نعم. ها؟
لا يقول غيره.
لا يختلف فهمها. على كل حال يقول يكبر حتى يكون كالخربز وهنا يقول قيل انه الخيار وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخربز. اي نعم ويمكن يراجع أيضا التفاسير يختم من بقلها وقت ساعيها تراجع أيضا من شافنا. نعم لا تختلف أقول قد تختلف الأسانيد مع طول الزمن تختلف. نعم
باب الرطل والتمر وقول الله تعالى وعزم إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطلا جنيا وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى أي هزي وضمي إليك ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب ومع ذلك لا يتفضخ يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق. لا تختلف أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم
باب الرطل والتم وقول الله تعالى وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى أي هزي وضمي إليك ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب ومع ذلك لا يتفضخ يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق لكن هذا من آيات الله عز وجل. امرأة ماخذ تهز بجذع النخلة وليس بأعلاها لأن الهز بأعلاها أهون ومع ذلك تهتز النخلة ويتساقط الرطب على هذا الوجه جنيا لا يتغير ولا يتفضخ في الأرض. وهذا كما قلت من آيات الله عز وجل. الشاهد قوله رطبا جنيا وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون للمرأة الماخض يعني النفساء أكل الرطب وهذا هو الظاهر لأن الله يسر لمريم رضي الله عنها هذه النخلة. إيه هو الهضم له درجات له درجات أربع والحرف الأولى يعني في الهضم الأول ثم في الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع هذا المعنى. شو كنا قد يكون أول ما يذوقه الإنسان يكون حار ثم إذا وصل المعدة وصل إلى الدرجة الثانية صار باردا وهكذا. وقد يكون بالعكس لا هو أمر فطري طبي وكل شيء فيه منفعة فإنه بالمعنى العام للشريعة يكون مأمورا به. إيه ما عندها غيره قد لا يكون عندها سوى هذا. نعم 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 الأصل أنها حية ومثمرة على الطبيعة.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلكني في تمري إلى الجذاب وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجلست فخلى عاما فجاءني يهودي عند الجذاب
ولم أزد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهود، فجاءوني في نخل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل.
فلما
رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاء.
ما عندنا ضمير إن فلما رأى النبي في ضمير. طيب
قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين أعيشك يا جابر؟ فأخبرته فقال اشفي فيه، ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي، فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. عروشا وعريشا بناء، وقال ابن عباس مع عروشات ما يعرف الناسرون وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل دخل ليس عندي مقيدا، ثم قال فجل ليس فيه شك.
فجل فجل ليس فيه شك. طيب الكلمات اللي في الحديث، في هذا الحديث فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الإسلاف في الثمر. ومعنى الإسلاف في الثمر أن أعطي شخصا دراهم بتمر مؤجل، يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. وأكثر التعامل بالديون بالعكس، أي الأكثر أن يكون الثمن هو المؤجل والمثمن هو المعجل. لكن أحيانا يكون الأمر بالعكس، يكون الرجل محتاجا إلى دراهم فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن معجل مؤجل إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى ثلاث، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا فيه مياسرة، فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم وعلى الذي بذل الدراهم، لأنه من المعلوم أن الذي بذل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر أو غيره بأقل من سعره الحاضر. إذا كان الصاع بدرهم يأخذ بدرهم إلا شيئا، لأن ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل. هذا الرجل اليهودي كان قد أسلف في تمر إلى جدار، ولكنه في سلسلة من السنين لم يكن التمر كثيرا، فطلب إنظاره فأبى، ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط لعله يستنظر اليهودي، ولكن اليهودي أبى أن ينظر حتى حصلت القصة التي سمعتم. فنبدأها من الأول. أولا فيه جواز معاملة اليهود، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابر على ذلك. ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به، فيتفرع على هذه الفائدة جواز معاملة الإنسان الذي يعامل بالربا. إذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس أن تعامله. وفيها أيضا وفيها دليل على جواز السلم، لقوله يسلفني في ثمري. فإن قال قائل هل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ فالجواب أنه على وفق القياس، خلافا لمن قال إنه على خلاف القياس وأن النظر يقتضي تحريمه لكن أجيز للحاجة، لأنهم يقولون إن السلم هو بيع معدوم، والمعدوم غير مقدور على تسليمه، فيكون النظر يقتضي إيش؟ أن يكون محرما. وجوابنا على ذلك أن نقول إن السلم ليس بيع معدوم، لأنك لست تبيع ثمرا معينا، أي أنك لست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة، إنما تسلم في ثمر في ذمة المسلم إليه، في ذمة المسلم إليه، يأتي لك منها بما أسلمت فيه من هذا النخل أو من غيره، فليس هو بيع شيء معين معدوم. ثم نقول وجه كونه على وفق القياس، لأن الآن نفينا أنه على خلاف القياس، ثم نقول وجه كونه موافقا للقياس ما يحصل فيه من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة. والأصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة، أصل أن أعطيك دراهم وتعطيني سلعة فيها دفع حاجة لي أنا وفيها مصلحة لك أنت، لأنك تستفيد في الغالب، فإذا يكون على وفق القياس. وفيه دليل على جواز تعجيل السلم إلى الجذاب، من أين يؤخذ؟ من قوله في ثمري إلى الجذاب. وهذه المسألة فيها في تمري، طيب وهو كذلك، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز السلم إلى الجداد أو الجداد لأنه مجهول، فمن الناس من يجذ في وقت مبكر ومنهم من يتأخر، ومنهم من قال إنه جائز، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك حديث جابر أنه أسلم إلى الجداد. فإذا قال قائل أي شيء نعتبره، أول الجداد أو آخره؟ فالجواب الوسط، إذا تنازع الطرفان فالوسط، وإن تصالحا فالمعتبر جداد النخل الذي للمسلم إليه، لأن هذا هو الأرفق وهو الذي جرت به العادة غالبا. وفيه أيضا أنه إذا لم يحصل المسلم فيه في وقت الحلول، إذا لم يحصل فإن لصاحب الحق المسلم اللي سلم الدراهم أن يصبر أو يأخذ دراهمه، أن يصبر أو يأخذ دراهمه، واضح؟ طيب، وهل له أن يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر؟ الجواب لا، ليس له إلا أن يفسخ أو ينتظر. أما أن يقول والله هذه السنة الثمر قليل وهو غالي وأنا ألزمك أن تشتري، فإن هذا لا يلزمه، إذا كان الغلاء على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز طلب الإنذار من الغريم، لقوله فجعلت أستنظره إلى قابل، يعني إلى السنة الثانية، أقول اصبر إلى السنة الثانية، ولكنه أبى، ولا يعد هذا من سؤال الناس، لا يعد من سؤال المذموم، لأنني لم أطلب أن يعفيني، وإنما طلبت الإنذار لدعاء الحاجة إلى ذلك. قد لا يكون عندي شيء حينما يحل الأجل فأطلب منه الإنذار. وجابر هو فعل هكذا. ثم قال: ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الإنسان لأصحابه أو مشروعية استصحابه له، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقال لأصحابه امشوا، لأنه قد يكون في هذا خير. أولا أن مشي الأصحاب مع الإنسان فيه شيء من العز، لا سيما أنه سيخرج إلى الحيطان، رسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحيطان، قد يكون خارج المدينة. وفيه أيضا أنه قد يحتاجهم لشيء فيستعين بهم. ومن فوائد الحديث جواز محاطة صاحب الحق وإن كان أقل مرتبة ممن يحاطه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي أن ينذره، ومعلوم أن مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث إكبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله: أبا القاسم. وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله، فهو قال أبا القاسم، ومعروف أن نداء الإنسان بكنيته من باب التعظيم، كما يقول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. فقال أكنيه، يعني أدعوه بكنيته وأقول يا أبا فلان. وفيه استكبار اليهود عن الحق، لأن الواجب عليه أن يقول يا رسول الله، لكنه استكبر عن ذلك، نعوذ بالله. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأشياء بعد الروية والنظر، لأنه بعد أن كلمه أبا ذهب يطوف بالنخل وينظر هل يمكن أن ينظره، هل يمكن أن يستوفي من النخل حتى يكون إذا تكلم على بصيرة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلم في الأمور أن لا يأخذها جزافا، بل ينظر في الأمر ويقدر قبل أن يتكلم حتى يكون على بصيرة من أمره. وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الإنسان بالشيء اليسير وإن كان عليه دين، من أين يؤخذ؟ من أن جابرا قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرطب، قدم إليه شيئا من الرطب، مع أن ثمر نخله لا يكفي، لكن هذا مما جرت فيه العادة، لأنه مثل الطعام وما أشبه ذلك. لو تدعو إنسان مثلا إلى وليمة أو يستضيفك وتقدم له ضيافته فلا بأس به. ومن فوائد الحديث أيضا ترفه الإنسان بطلب الظل، ولا يقال إن هذا من باب الركون إلى الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لجابر: أين عريشك؟ ليستظل به، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يستظل بظلال النخل، لكن العريش أكثر ظلا. وفيها أيضا جواز الاستفراش، استفراش الفراش، ولا يقال نم على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يفرش له. وكان بعض الناس الآن ينتمي إلى الزهد ويقول لا تفرش لي، نعم، وينام على الأرض، نقول هذا لا بأس به، لكن الكمال أن لا يمتنع الإنسان مما أباح الله له إلا لسبب شرعي. كان هناك سبب شرعي بحيث أن تخشى أن يتكلف هذا الرجل بفرشه لك، فهذا لا بأس أن تقول لا تفرش، وإلا فتمتع بما أباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الأمور لا في العبادات ولا في العادات. لا تتكلف، لا تكلف نفسك، لا تتعب نفسك، خلافا لمن توهم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلف. سألني أحدكم عن رجل يقول إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به، وعلى قاعدته كلما كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرا، واستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء في السبرات أو السبرات، نعم، وقال إن ينبغي الإنسان أن يتقصد المياه الباردة من أجل أن يكون داخلا في ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. وهذا من الفهم الخطأ، لأن المراد بالحديث أن لا يمنعك المشقة أو برودة الماء عن إسباغ الوضوء، وليس المعنى أن تقصد هذا الشيء. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، عندما الماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة أقول لا أتوضأ به أو لا أغتسل به، ودور الماء البارد، نعم، هذا خطأ، خطأ وضلال في الفهم. أما نعم إذا لم أجد إلا هذا الماء البارد لا أقول والله بترك الوضوء، نعم، كما صارنا بعض الناس يستفتون في الليلة الماضية يقول أنه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب، فهل يجوز أن أتيمم لأني أخشى أن يدخل علي الهواء وأنا في الحمام وبتيمم؟ نعم، هذا لو يفتح هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة علشان يدخل عليها الهواء ويتعلق فيها. إنما وش الجواب لهذا الرجل؟ أين قلنا له وضع عليها خرقة أو رداء واغتسل. لكن فيه أيضا في حائل وقفت المياه، وقفت لأنها بلغت البارحة 9 درجات تحت الصفر، هنا يقول فوقفت المياه والسخانات ما يصلها الماء حتى تدفع الماء الحار، ولا عندنا شيء صخم يعني مثلا ماء غير مثلج، فهل ننتظر حتى تطلع الشمس او نتيمم ونصلي الفجر؟ ها؟ يعني يتيمم، اي نعم يتيمم لئلا يخرج الوقت، يتيمم لئلا يخرج الوقت اذا 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 عدم. لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في الخزانات العامة فهو يجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة. مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها ليست عالية أو غير مثلجة يجب عليه، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الناس يقرأ على أبواب يقول أعطوني. ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لا استيهابه، قبوله هبة يعني يوهب له، لا استيهابه يعني لا يطلب من الناس أن يعطوه، لكن إن وجده يباع يشتري. هنا على كل حال أنا أقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الورعين والزهاد، قال لجابر أين عريشك، وقال ها افرش لي فيه أيضا. ما كملنا فوائد الحديث، وفيه أيضا دليل على جواز النوم بعد الأكل. من أين يؤخذ؟ فأكل ثم قال أين عريشك ثم نام كذا رقد ثم استيقظ، رقد ثم استيقظ. وهذه المسألة تعود إلى الطب، هل مثلا يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر؟ أنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية، لكن الإنسان طبيب نفسه، إن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام، فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه، وإن كان لا يتضرر فلا بأس. وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا. نعم. وفيه أيضا دليل على تكرار الشفاعة، وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار، لأن بعض الناس إذا شفع مرة ثم رد نكل وترك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهودي أولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثانيا. فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء أن تكرر الطلب، اللهم إلا أن يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح فهذا شيء آخر، إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة لا يعد مذمة، لأن الإنسان إنما يلح لنفسه ولا لغيره، لغيره. وفيه أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الآية؟ أنه قضى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى أن يأخذه أو يستنظره، ومع ذلك قضى دينه، ويقول أنه فضل فيه فضله، فضل منه فضله. وهذا له نظائر كثيرة في تكثير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم عرضوا على اليهود أن يأخذ التمر عن السلم الذي عليه، ولكنه أبى لأنه قليل، فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدين جزافا وإن كان مقدرا، أن يقضيه جزافا وإن كان مقدرا، بشرط أن يكون مثل دينه أو أقل، أو أن يعلم أنه فوق دينه. وأما أن يكون فيه تردد فلا يجوز. واضح؟ طيب، أنت تطلبني 100 صاع تمر، فقلت هذا نخلي خذ 100 صاع تمر، نقول هذا لا يخلو، إما أن نعلم أنه لا يصل إلى 100، نعلم أنه لا يصل إلى 100، أو نعلم أنه أكثر من 100، ففي هذه الحال يجوز، لأننا إذا علمنا أنه أقل من 100 فإن صاحب الحق قد تنازل عن بعض حقه، وهذا لا بأس به. وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء، وهذا أيضا جائز، وهذا أيضا جائز. لكن إذا كنا لا ندري هل يزيد أو ينقص صار حراما. لماذا؟ لأن فيه غررا، إذ أنه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب غارما، وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما. وهذا نوع من الميسر، هذا نوع من الميسر. وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر. ربما أشتري من شخص أوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كومة من اللحم، يقول خذها عن أوزانك، فنقول في هذا التفصيل، إما أن نعلم أنه أقل أو أكثر أو نشك، إذا علمنا فالأمر جائز، وإن شككنا فالأمر لا يجوز لأنه ميسر، فلا يدرى أحدنا غانم أم غارم. وفيه مشروعية التبشير بما يسر، لأن جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، لكن هل تبشيره إياه بما أعطاه الله تعالى من الآيات أو بما حصل من الآيات، أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر، نعم، أو بهما جميعا؟ نعم. طيب، لكن الرسول قال أشهد أني رسول الله، فهذا يظهر أنه بشره بكونه بالآيات التي وقعت له، لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول على الأمرين جميعا، لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه. المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء. وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لنفسه بالرسالة، بقوله أشهد أني رسول الله، وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين، وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة. نعم نعم يا عبد الوهاب.
سمي الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي حاطب،
هذا خطأ، ولا يخال يفعل ذلك إلا الرافضة. لا، ما يجوز أبدا، هو كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ نعم المعتاد، يعني قصه البيوت، اي البيوت المحميه على عبره بالعموم. هذا شيء نادر، اقول هذا شيء نادر، لكن اذا علم انه يريد ان يكون الوفاء عند جدار هذا المحمي فلا باس، يعني لا بد ان ينبه عليه. نعم يوسف. نعم. عن ايش؟
عن صفة المعاملة هذه بين المسلم وبين اليهود.
لا بد ان تكون جارحة على الشر.
لا، بغض النظر طبعا، قد تكون بيع اراضي مثلا.
اي.
هل يجوز مثلا المسلم يبيع ارض على اليهود؟
لا لا. جواز معاملة اليهود، لكن اذا كان يترتب عليها شيء، احنا ذكرنا قاعدة من قبل. كل ما كان مباحا فانه يمكن ان تعتريه ايش؟ الاحكام الخمسة. حسب ما يوصل اليه. أجل نقول يجب أن تعامل اليهود بشاء الخمر أو بيع الخمر عليه؟ لا يمكن. نعم.
باب رحمة الجمار.
ما في ثلاث تسلة فقط مسموح وبعدين استرسال بس.
حدثنا عمر بن حفص بن الياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني المجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس بجمار نخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم فظننت انه يعني النخله فأردت أن أقول إلى النخلة يا رسول الله ثم تفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
شو وجه الشاهد من الحديث؟ هي أتى بجمار لكن هل في أنه أكله؟ نعم دا البخاري من عادة رحمه الله إذا كان هناك لفظ ليس على شرطه أشار إليه في الحديث وربما يكون على شرطه وذكره في موضع آخر فلهذا يحتمل أن البخاري رحمه الله له ذكر الحديث في سياق آخر أن الرسول أكل أو أنه عليه الصلاة والسلام أو أنه رحمه الله قد علم أن ذلك ورد في سند آخر ليس على شرطه. نعم شغول
أنه أكله
إذن في لفظ آخر. نعم لكن شو فوت بجمار فات ما ذكر شيء أي شغول الجمار معروف جمار النخل يعني قلب النخلة وهو أغصان النخلة لها قلب قلب أبيض يسمى جمارا وأحيانا في نفس العرومة حقتها اللي فيها مجمع العصبان وفي أحيانا يكون جمار في القنو في القنو إذا يعني قطع من أصله يكون في أسفله جمار. نعم نخلي بعد حجاج يجيب لنا ها يذب على كل حال الجمار معروف والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن على جواز أكل الجمار وكذلك وفي الحديث من الفوائد جواز إلقاء الألغاز على الحاضرين أو جواز اختبارهم أيهم أفهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى إلى أصحابه هذا السؤال للاختبار وفيه أيضا دليل على الحياء وأن للإنسان أن يسكت عما يعلم من أجل الحياء وتوفير الأمر لغيره خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم تجد أحدث القوم يتكلم مع إمكان أن يتكلم الكبير ولكن يريد أن يكون الكلام لنفسه فهذا ابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أن النخلة ومع ذلك لما رأى نفسه عاشر عشرة وهو أحدثهم سكت لأنه لو تكلم وهم لم يتكلموا وأصاب صار في ذلك خجل للآخرين الذين هم أكبر منه ولم يعرفوا فترك الأمر إيثارا لمقامهم وبقاء مرتبتهم. وفيه أيضا دليل على أنه إذا عجز المختبرون فإنه ينبغي أن يخبرهم الذي ألقى عليهم السؤال لئلا يبقوا في تشويش ذهن، لأنه لو تركهم ألقى عليهم مثلا لو تركهم ربما تشوش ذهنهم التعلق بها حتى تشغلهم. اللهم إلا إذا كان في هذا مصلحة، كما يفعل الآن فيما يسمونه بالأعمال اليومية مع الطلبة، فهذا لا بأس به. نعم خالد. نعم.
ولكن
الحديث
في مقام
نعم.
والذي لا يجد إلا
الدارس
لا يمدح.
والذي إيش؟
أقول والذي لا يجد إلا
الدارس. نعم.
لا يمدح على السماع
لأنه لا يمدح. لا يمدح لأنه قد يتهاون، قد يتهاون ويصلي بلا وضوء، أو يتهاون ويتيمم. فائدة أن هذا الماء البارد الذي أصابك منه الأذى يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، هذه فائدته، مثل غيره مما يصيب الإنسان من الأذى والهم وغيره. أجل هل تظن أن الشريعة تقول إذا كان عندك ماء ساخن موافق للطبيعة وماء بارد اعدل إلى البارد؟ أي فائدة من ذلك؟ نعم نعم. أنت شاكر، أنت شاكر. أنت لا لا، فرق بين هذا طعام لضيف أشار إليه الآن، قلنا إن هذا قليل وطعام لضيف، لكن اللي تكلم عليه فيما سبق الصدقة، إنسان يخرج مال يتصدق به وهو عليه دين، أما هذا فهو للضيف وهو شيء بسيط أيضا، ثمرات بسيطة. نعم. لا
نعم.
لا، إذا لم يكن الثمر كافيا فإن شاء أخذ الثمر وانتظر الباقي، وإن شاء فسخ السلم وأخذ دراهمه، وإذا لم يكن دراهم عند المسلمين يجب انظاره، يلزم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثلاثة.
حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقطع كل يوم سبع ثمرات عدوى لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم. يجوز سم ويجوز سم. قوله من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، صبح من أكلات الصباح قبل كل شيء. وقوله عجوة، العجوة نوع من التمر معروف في المدينة، ذكر بعضهم أنه قد انقطع العجوة الأصل، والآن موجود في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية، ويباع تمرها بسعر مرتفع. وهل هذا خاص بالعجوة أو عام؟ يرى بعض العلماء أنه عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل، قال ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ بسبع تمرات من تمر العالية ولم يخصه بالعجوة، فعلى هذا يكون عاما وشاملا. وقول أن يضره سم ولا سحر هذا حق، لا شك أنه لن يضره سم ولا سحر، يعني لو لدغته حية أو لدغته عقرب أو جاء ساح فسحره فإن ذلك لا يضر. ودنا نقرأ الشرح على هذا. شرح الفتح من أبسط من أبد. إيه عايزين نشوف صاحبنا. من هذه من يجيب 13 مجلد؟ والله ما ادري كان بالمكتبه نسخه يمكن حضره هنا. ها لا الفتحه حسن. نعم.
قال رحمه في ذلك اليوم
قبله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدى حد تشديد الموحد اي اكل صباحا قبل ان ياكل شيئا كل يوم ثلاث مرات عجوة لتنويهما مجرورين والثاني عطف بيان وينصب على التنويه ولأبي ذر ثمرات عجوة بإضافة
ثمرات عجوة
ثمرات عجوة بإضافة ثمرات بالتاريخ بإضافة العام بالخاص لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضاد ولأبي ذر عن الكشميهني لم يضره بكسر لم يضره بكسر الضاد من يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاده يضيره
من ضاره يضيره
يضيره من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره في ذلك اليوم سم ولا سحر وليس هذا من قبل إنما هو من براح شهوة سبقة كما قال الخطاب وقال النووي تخصيص عجوة المدينة وعدد السبب من الأمور التي عندها عينها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان
حكمتها ها؟ حكمها
ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة وإنها ترياق أول البكرة
أول
البكرة ورواه أحمد ولفظه
ها ولا إن قلبه